بما أنهم كلهم على صواب، إذن من سبق لبق فقد كفى المجتهدين عناء الاجتهاد بما أنه سيصيب حتما الحق في نظر المصوبة. فهل هذا، فما هو الصواب في موضوع المصوبة؟ إخواني، المسائل الاجتهادية في هذه المسألة قولان للأصوليين على تفصيل في موضوع المسائل التي يمكن أن تحتمل في مذهب المصوبة. فبعض الأصوليين يختارون قولا أطلق عليه قول المخطئة، بمعنى أن الأقوال الصواب منها واحد وما عداه خطأ. وهنالك مذهب يقال عنه مذهب المصوبة، وهو أن جميع الأقوال في المسألة صواب، فالله جل في علاه على رأيهم قد يكون له في المسألة الواحدة الحكم حلال وهو صواب، وحرام وهو صواب. كما يمكن أن يقال أن هذا الشيء لونه أبيض ولونه أسود، لا يمكن أن يقال هذا لونه أبيض ولونه أسود، إما أن لونه أبيض وإما أن لونه أسود. ولذا الصواب من قولي العلماء أن مذهب المصوبة على هذا الإطلاق بلا شك خطأ. الأجر والثواب شيء، والصواب والخطأ شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. فلو قيل أن المصيب والمخطئ مثاب ما دام أنه من أهل الاجتهاد فهذا هو الصواب، فالأجر والوزر شيء والصواب والخطأ شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب وقال إذا أخطأ، إذا حكم الحاكم فأصاب وقال إذا حكم الحاكم فأخطأ. ولا أرى المصوبة يتعلقون بدليل نقلي إلا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين. فالصحابة اختلفوا، فمنهم من قال النبي لا يريد منا صلى الله عليه وسلم أن نترك أن نخرج صلاة العصر عن وقتها، وإنما أراد منا أن نتعجل في الوصول إلى بني قريظة، فلما كاد أن يخرج وقتها صلوا في طريقهم ثم تابعوا مسيرهم إلى بني قريظة. ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأخرجوا الصلاة عن وقتها وصلوها في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفرقتين. قالوا إذن الفرقتان على صواب، فكان متعلق، فكان دليل المصوبة هذا النص. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء السابع صفحة 409 على حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قال رحمه الله الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك التعنيف أو ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه، وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم. إذن القصة ليست إلا في ترك تعنيف إحدى الطائفتين، وترك التعنيف لا يلزم منه أن الطائفتين مصيبتان، وإنما يلزم منه أن الطائفتين غير مأزورتين، أن الطائفتين ليس عليهما إثم. وهنالك لازم عقلي وتأملوه معي جيدا، يظهر منه خطأ المصوبة. لو وجد الآن واحد من المصوبة معنا، لو واحد الآن موجود ممن يرى مذهب المصوبة، فقلنا له ليس كل مجتهد مصيب، ما قولك؟ افرض واحد من المصوبة معنا الآن، فقلنا له ليس كل مجتهد مصيب، ما قولك؟ فإن قال صواب فقد وافقنا، وإن قال خطأ خرج عن مذهبه. أعيد، لو واحد من المصوبة معنا فقلنا له ليس كل مجتهد مصيبا، فما قولك أنت؟ إن قال قولي كلامك صحيح قلنا الحمد لله، مثل المصوبة خطأ. إن قال كلامك ليس بصحيح قلنا أنت تقول كل الأقوال صحيحة، فلما حكمت على قولنا بأنه ليس بصحيح أنت نقضت أصلك وخطأت مذهب المصوبة وصوبت مذهب المخطئة، فهذا الجواب لازم له كيفما أجاب وكيفما قال، هو لازم له على خطأ قوله. لكن بلا شك أن الأدلة الشرعية والعقلية، فالنقل والعقل يخطئ مذهب المصوبة، ويستحيل أن يكون لله حكم في مسألة واحدة ويكون هذا الحكم حلالا وحراما في وقت واحد. يستحيل أن يكون لله حكم في مسألة واحدة ويكون حكم الله في هذه المسألة حلالا وحراما في وقت واحد. فمذهب المصوبة خطأ بلا شك، ومذهب المخطئة هو الصواب، لكن لا يلزم من التخطئة الإثم، لا يلزم من التخطئة الإثم، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن حكم إرسال رسائل الجوال بثمن معين في مسابقات من يفوز من الفريقين أو ما شابه، هذا بلا شك قمار. يعني ارسل لشركة الاتصالات رسالة بعشرين قرش تبين من الذي سيفوز، الفريق الفلاني أو الفريق الفلاني، كما جاءت على جوالات الناس هذه الرسائل، فإن أصبت دخلت في عملية سحب بالقرعة، وإن أخطأت فأنت حينئذ خرجت عن السحب، فهذا قمار، هذا قمار. القمار أن يمنح أو يمنع الإنسان بمحض الحظ والصدفة، فإذا كان الحظ والصدفة هو الذي يمنع وهو الذي يمنع فهذا هو القمار، ولا عبرة في القمار بأدواته، أن تكون أزلام، أن تكون ضامة، أن تكون بسموه بتعبيرنا الدارج في بلادنا الفنة، أي شيء بأي طريقة فيها حظ، فهذا كله إذا كان الحظ هو الذي يمنع وهو الذي يمنح فهذا هو القمار. لكن إن أثبت الشرع حقا بجمع من الناس ففصل هذا الحق بالقرعة فهذه القرعة مشروعة. انتبهوا، كلام دقيق، هل القرعة مشروعة؟ نعم، مذكورة في كتاب الله، فساهم فكان من المدحضين إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعبد الست الذين أعتقهم سعد، وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فهذه النصوص كلها في القرعة وبقي غيرها، فما الفرق بين القرعة المشروعة والقمار؟ القرعة المشروعة أن يثبت الشرع حقا لجمع، فلا ينفصل لمن يكون هذا الأمر إلا بالقرعة. هذه الفرجة في الصف الأول لمجموع الداخلين في آن واحد، أربعة خمسة دخلوا في آن واحد، مشوا للقرعة، مشوا لهذه الفرجة، هي لكل واحد منهم. لو هؤلاء يعلمون ما في هذا الصف من فضل وأجر لما تنازل أحدهم للآخر ولاقترعوا. وفي هذا إشارة لجواب سؤال قادم، أنه لا إثار في القربات، القربات لا إثار فيها. فكان حق الوقوف في هذه الفرجة الأربعة هؤلاء الداخلين في وقت واحد فيقترعون، لكن وكلهم له حق فيها، لكن القرعة هي التي تثبت الحق والقرعة هي التي تنفي الحق، فحينئذ هذا الأمر قمار. الآن أنت لما ترسل مال، الرسالة مال لها ثمن، وكل الناس يرسلون، وبعضهم يأخذ، الفائز يأخذ وغير الفائز لا يأخذ، وأنت تتكلم بحظ بظن وتخمين سيفوز الفريق الفلاني أو الفريق طبع حظ، فهذا الحظ هو الذي يثبت لك أو يمنعه، وإن لم يثبت لك مباشرة فهو يدخلك في شيء يثبت لك أو يمنع عنك وهو القرعة. فبينك وبين القرعة الحظ أنه سيفوز الفريق الفلاني أو الفريق الآخر. فهذه الرسائل للأسف قمار، يحرم شرعا أن ترسل، لأنك إن أرسلت أن تلعب بقمار بعشرين قرش، وبعضهم يقول أنه حتى يقولون لو أنك كررت الإرسال، لو كررت خمس مرات القمار الآن تلعب بدينار وهكذا. فهذا القمار ممنوع في شرع الله سبحانه وتعالى، والقمار في هذا الزمان له صور كثيرة جدا. بعض البرامج الثقافية يقولون نعطيك سؤال إن أجبت عليه أخذت عشرين دينارا، وإن لم تجب ما عليك شيء، ما هو مشكلة هذا، أو نعطيك مئة أو نعطيك مئة دينار، أجاب على السؤال فأخذ المئة دينار، ثم يقول له نعطيك سؤالا آخر إن أجبت أخذت مئة أخرى، وإن لم تحسن الإجابة ذهبت المئة دينار الأولى. الآن هو في الحالة الثانية يلعب قمار، أما في الحالة الأولى جعالة، إن أجبت على سؤالي أجعل لك كذا وكذا. الحالة الأولى ما فيها مشكلة، إن أجبت على سؤالي أعطيك كذا، إن لم تجب لا شيء لك. أجاب فأصبح له مئة دينار، فيقال له الآن نسألك سؤالا آخر، إن أجبت أخذت مئتين وإن لم تجب ذهبت المئة. السؤال الثاني هذا في قمار بمئة دينار، فيه قمار بمئة دينار. موضوع القمار في الحقيقة دخل في البيع والشراء، دخل في أبواب كثيرة جدا للأسف، وعلى العبد أن يسأل ولا تتعجل إن قيل لك افعل كذا أو ادفع كذا أو ارسل كذا فلك كذا، لا تتعجل، لا تشارك حتى تستفتي. أحد الإخوة من الأردن يسأل عن أحاديث تقطيع العقيقة بحيث لا يكسر العظم، ويسأل عن الصنعة الحديثية في هذا الباب. درست الأحاديث فوجدت أن حديث أم كرز الذي فيه أن العظم لا يكسر واللحم يطبخ جدولا ولا يكسر منها عظم، الحديث عندي من أبي شيبة، أدرج عطاء هذه المقولة فيه ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هذا شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في الجزء الرابع من الإرواء صفحة 396. وبمتابعة البحث وجدت أن عطاء أخذه عن عائشة. عائشة كانت تقول: العقيقة تطبخ جدولا ويدعى إليها. فعطاء كان يزيد أن جدولا يعني قطع كبيرة، فكان يقول: وليكثر لها عظم. فهذا قول لعطاء أخذه باللازم قول عائشة وأدرجه في حديث أم كرز، وورد من حديث حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، وقال: لا يكسر لها عظم. وهذا الحديث عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وجعفر بن محمد وأبوه لم يدركا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث منقطع. فالحديث التي فيها أن العقيقة لا يكسر لها عظم، فهذا هذه أحاديث ضعيفة، وهي من قول عطاء. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول أن اللحم يعني يقدم يطبخ ويقدم للناس جدولا. وفي قول عائشة إشارة إلى أن طبخ العقيقة والدعاء الناس إليها كان هو المعمول في ذاك الزمان، كان هو المعمول به في ذاك الزمان، والله أعلم. أحد أخواتنا من نابلس تسأل: أنا امرأة متزوجة وفي فترة الحيض يقوم زوجي بمداعبتي، فهل يلزم أن نقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ النبي يقول: إذا أتى أحدكم أهله، والمداعبة يحرم فيها الإتيان، والمداعبة يحرم فيها الإتيان، يعني الحيض فترة الحيض يحرم فيها الإتيان، والمداعبة ليست إتيانا، وبالتالي هذا الذكر لا يذكر لا يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: لو أن الله كتب الولد ما ضره ذلك. وأما جواب السؤال الثاني فأقول للأخت: لا حرج فيه أيضا ولا داعي لذكره. يا شيخ، هل يجوز الإيثار في القربات؟ القاعدة عند العلماء: لا إيثار في القربات، لا تؤثر أحدا ولو كان أباك في قربة أردت أن تفعلها. القربات، وفي ذلك فليتسابق المتسابقون، يتسابق الناس فيها، فليتنافس المتنافسون، فلا يوجد في القربات إيثار. سؤال سبق وجاء أكثر من مرة من المغرب، أريد أن أسأل عن الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة. حديث الذي عند البيهقي: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ذكرنا أن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف. عبد الله له شقيق اسمه عبيد الله، عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. وحديث ابن عمر الذي فيه ليس على النساء أذان ولا إقامة حديث لم يثبت، بل ثبت عند ابن أبي شيبة بسند جيد عن وهب بن كيسان قال: سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: هل أنهى عن ذكر الله؟ وصح من طريقين، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف في وسطهن في وسطهن. أخرج هذا ابن أبي شيبة والبيهقي وأظن ابن سعد، والله تعالى أعلم. فالأحاديث التي فيها أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة لم تصح ولم تثبت، والثابت عن الصحابيات فعل ذلك، ولا يلزم من الأذان أن ترفع المرأة صوتها، فالأذان ذكر. وأبو هريرة أرشد تابعيا في صحيح مسلم القصة أنه كان في بستان فسمع جلبة وسمع صوتا وخشي من جن، فقال له أبو هريرة: هل أذنت؟ فالأذان يطرد الشيطان، ومن المعلوم في الصحيحين أن المؤذن إذا أذن هرب الشيطان له حصاص، وفي صحيح مسلم هرب الشيطان له ضراط. ومن بديع استنباطات الإمام أبي عوانة في مسنده قال: يستفاد من هذا الحديث أن المؤذن لا يرائي، لا يدخله الرياء الأذان، لأن الشيطان يهرب. فالأذان الإخلاص فيه هو الأصل وهو الغالب، لأن الشيطان يهرب لا يبقى. هل يوجد فرق بين الخفين والنعلين؟ الخف إن نعل كان جلدا سمي نعلا، وإن كان قماشا كان خفا. فالخف قد يكون منعلا وقد يكون غير منعل. أخ يقول: شخص أقرض أخاه مبلغا من المال على أن يقوم أخوه ببناء له بيت، وبعد مرور حوالي سنتين قال له أحد الأئمة: يجب أن تزكي هذا المال، وكان في ذلك الوقت فقيرا، وبعد مرور 4 سنوات استرجع ماله بأقساط متفرقة، فهل يجب عليه زكاة 4 سنوات الماضية علما أنه لا يستطيع دفعها الآن؟ من كان له دين على آخر فإن لم يكن المدين مليئا مقرا فلا تجب الزكاة حتى يقبض الدائن ماله. لو كان المدين مقرا مليئا فهذا أمانة، الصورة صورة الدين والحقيقة أمانة، متى طلبت المال أعطاني إياه صاحب الدين، فكأني أقول لو كان المال عندي لعلي أتصرف فيه، فأبقيه عند هذا الإنسان المقر المليء الأمين الغني، فمتى طلبته أخذته، فهذه ليست دينا، صورة دينا الحقيقة ليست دينا. والأحكام الشرعية تدور مع الحقائق والمعاني لا مع الصور والمباني. من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال، فإن كان الرجل يملك ماله ملكا ناقصا فلا تجب الزكاة فيه، كالمال الذي أودعه صاحبه في مكان ونسيه، خبأ المال في مكان ونسي المكان، هذا لا زكاة فيه، لا يملك المال ملكا تاما. فلو أنه علم المكان بعد فترة طويلة يزكي سنة واحدة. وهذا الدين متى استرده صاحبه زكاه مرة واحدة حال استرداده له. طيب الأخ يسأل يقول: جاء المال على دفعات، نقول كلما أخذت الدفعة التي هي بعد الحول تزكيها، كلما أخذت الدفعة التي هي بعد الحول تزكيها، والذي أخذته ما قبل الحول يكون مع مالك مع حولك، إلا أن لا يكون عندك مال وأخذت هذه الدفعات وهي دون النصاب، ما يكون عندك مال وأخذت هذه الدفعات دون النصاب، فمتى أصبحت الدفعة أبلغت المال الذي عندك مع هذه الدفعة النصاب، فحينئذ تبدأ تحسب نصابا جديد حولا جديدا. فإذا أخذت دفعة بعدها بعد الحول الذي الدفعة التي قبلها بلغته النصاب، فحينئذ تزكي كل دفعة على حدة. وهذا التخريج مبني على أصل ذكرته لكم أكثر من مرة، وهو الصواب من قولي العلماء أن الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال، لو كان الزكاة واجبة في المال فتتداخل الأحكام، لكن الصواب هو الذي ذكرت فيما أرى، والله تعالى أعلم. أخ من لندن يسأل سؤالا يحتاج في الحقيقة إلى يعني إلى تفصيل طويل، لكني سأجمل ما استطعت. أحب أن توضحوا لي قضية تتكرر في ذهني، هل يجب على الإنسان أن يكون له تبعية لأحد المذاهب الأربعة في أصول الفقه وعلم استنباط الأحكام، كما كان للشيخ ابن باز والشيخ العثيمين تبعية في المذهب الحنبلي؟ وإذا كان الجواب لا، فمن أين يأخذ الإنسان علم الاستنباط؟ وهل كان للإمام الألباني تبعية لأي مذهب من المذاهب في أصول الفقه والاستنباط؟ أفيدونا مأجورين. أولا، الأصل أن تكون النصوص هي الحاكمة، والأصل أن يكون منهج السلف في استنباط الأحكام هو الحاكم، وما عدا ذلك يقبل التقويم. وإبراز أصول أهل الحديث القائمة على استنباطات السلف المأخوذة بالاستقراء باب يحتاج إلى دراسات أثرية عميقة، ويحتاج إلى استقراء يجمع فيه صاحبه بين علم الرواية وعلم أصول الفقه، وهذه الجهود المبذولة ضعيفة. ودي لو أن طالب علم تأمل ما ورد عن السلف من آثار عن الصحابة والتابعين القرون المفضلة، وألف كتابا في الأصول بوب فيه، أخذ نزع من كلام الأصوليين تبويبات توضح مذهب السلف في استقراء بالاستقراء في مسلكهم وأصولهم في استنباط الأحكام. لا يوجد عند الأصوليين مذهب أصولي لكل مذهب من المذاهب الأئمة الأربعة المتبعة. علماء الأصول عندهم مذهبان، يقولون هذا على طريقة المتكلمين وهذا على طريقة الحنفية، ويفرقون بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية بقوله أن طريقة الحنفية قامت على استقراء المسائل، ومن خلال استقراء المسائل وضعت الأصول، وطريقة المتكلمين وضعت الأصول ثم ترد المسائل إلى هذه الأصول. ولما كانت الاحتمالات العقلية في تصور المتكلمين من المتأخرين من المنشغلين في علم الأصول، دخل في علم الأصول ما ليس منه، وكان هنالك مسائل لفظية لا ثمرة من ورائها، بل نقل الخطيب وجمع من المتأخرين علم أصول الفقه فوضعوا بعض مباحث علم المصطلح، أخذوا مسائل أصولية فوضعوها في علم مصطلح الحديث، فأصبحت أيضا هنالك احتمالات ليست بتلك، واحتمالات وتشقيقات عقلية محضة. وقد انتبه لهذا الحافظ العراقي في نظمه للاقتراح فحذف هذه الأشياء وهي موجودة في نظمه الألفية. الشاهد أن علماءنا في استنباطاتهم درسوا هذه المسائل، ولا يمكن أن يقال أن فلانا من العلماء الشيخ بن باز الشيخ العثيمين اعتمدوا على قواعد أو على علم أصول فقه حنبلي، لا يقال هذا، لكن هم بلا شك درسوا مذهب الإمام أحمد دراسة جيدة، لأنهم وجدوا في بيئة وتعلموا هذا المذهب من مشايخهم. والعالم يبدأ وطالب العلم يبدأ مقلدا وينتهي به المطاف لما يرزقه الله تعالى الإمامة والتوسع في العلم فيخرج عن التقليد بمقدار ما رزقه الله من التحقيق. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يعمل في بعض المدارس وكانت وقفية على الحنابلة فطعن بعض الناس في أخذه من هذه المدرسة في أخذه معلومه ورزقه منها، فكان يرد عليهم ويقول: أنا آخذ على حذقي ومعرفتي لمذهب أحمد لمذهب أحمد، وإن كنت أنا لا أفتي به، أنا أفتي بالراجع عندي. فالتقليد ليس علما، والإنسان في بدايات طلبه يكون مقلدا لضعفه، فإن اتسعت معارفه خرج عن التقليد، فباتساع تحقيقه ومعرفته ودراسته يخرج عن التقليد. وكما يقع هذا في الفروع يقع في المسائل الأصول التي فيها خلاف، وقد يأخذ كما يقع في مسائل الفروع أن يأخذ العالم بعض المسائل الفرعية من عدد من المذاهب دون تشهي ودون تتبع الرخص، فقد يقع ذلك أيضا للعالم في أخذ هذه المسائل من في علم أصول الفقه، قد يأخذ المتكلمين في مسألة أصولية ويرجحها، وقد يأخذ أصل من القواعد الفقهية والضوابط الكلية من مذهب ويأخذ أصلا أو ضابطا آخر من مذهب آخر وهكذا. الخلاصة أن التقليد ليس بعلم، وعلماؤنا المذكورون رحمهم الله تعالى اجتهاداتهم كانت في الفروع وفي الأصول في المسائل التي تحتمل الخلاف. لكن هذا لا يعني أن لا تقوم الدراسة المنوه بها. وفي الحقيقة مذهب أهل الحديث يحتاج لتجلية. وجدت في صفحة واحدة في تاريخ الإسلام الذهبي يقول في نفس الصفحة، يقول عن المترجم، المترجم من العلماء يقول: وكان على مذهب أهل الحديث، في أول الصفحة. في آخر الصفحة يذكر مترجم ترجم لعالم آخر فقال: وكان على مذهب أهل الظاهر. فيا ترى إيش العلامات الفارقة بين أهل الظاهر وأهل الحديث؟ هذا في خلط، ولسيما المذهبيين يخلطون لا يميزون، كما يقع اليوم. مثلا ظهرت مدارس إصلاحية لها أثر لا يمكن أن ينكر، ولسيما في مصر، وأشهر هذه المدارس مدرسة مثلا محمد عبده. محمد عبده كان له أثر كبير في الإصلاح وعدم التقليد، لكن مدرسته سلفية ليست سلفية، هو التقى مع السلفيين في عدم التقليد وضرورة تحرير العقل من ربقة التقليد، وكان التقليد مهيمنا في ذاك الزمان، وكان له أثر كبير على عدد كبير من المصلحين في نفي ونبذ التقليد. ولما ذكرت في بعض كتبي أن محمد عبده والأفغاني كانا من المصلحين وكان عندهم آثار من التجديد، بعض الناس عكر علي وشوش علي وقال: كيف هذا فيه كذا وكذا وكذا. أنا الآن لا أقوم الرجل، لا أعمل دراسة عنه، أنا أعطي وضع أن عنده هذه النزعة، ولا يلزم المناداة بعدم التقليد وضرورة اتباع الدليل، لا يلزم منه أن يكون سلفيا خالصا في سائر الأشياء. فمحمد عبده وجمال الدين أفغاني ولسيما أفغاني عندهم أشياء وعندهم مع مناداتهم بضرورة الإصلاح ونبذ المألوف ونبذ التقليد، إلا أن عندهم أشياء كثيرة، عندهم نزعة عقلانية مرفوضة، وبينت هذا في غير أيضا في مواطن أخرى من كتبي. فينبغي من أنا لست بصدد الكلام عن هذه الجزئية، لكن جاءت كما يقولون عرضا على لساني وجاءت عرضا على قلمي في تعليقاتي هنا وهناك، ومن أراد أن يأخذ كلامي فما ينبغي أن يحمله فوق ما يحتمل، وينبغي أن يجمع أو أن ينتظر مني تفصيلا. أما أن تلقع كلمات جالت في الخاطر فأحببت أن أنوه وأنبه وأن أفيد إخواني بشأنها فما ينبغي أن تحمل فوق ما أريد. أنا لا أرتضي أبدا منهج محمد عبده منهج لفغاني، لا أرتضيه أبدا، مع أني أقر أنهما لهما نصيب من الإصلاح ولهما نصيب من دعوة إلى نبذ التقليد، وكان لهما أثر كبير على عدد كبير من الأعلام في هذا الزمان. ومن أراد يستقصي يتعب، لكن منهجهم العقلاني وتقديم العقل على النقل أو منهج الانبهار بالتطور الغربي والثورة العلمية وتمجيد الغرب والولاء لبعض المذاهب الهدامة، فهذا أمر إلى الله عز وجل منه. ما هو حكم جواز صلاة خاصة بالنوافل على ظهر الدابة أو ما يعرف في وقتنا بالسيارة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة وكان يوتر وهو على الدابة، حتى أن جماهير أهل العلم حاججوا الحنفية بقولهم إن الوتر ليس بواجب. الحنفية يقولون الوتر واجب والجماهير يقولون سنة، فالحنفية فالجمهور يسألون الحنفية هل النبي صلى الفريضة والواجب على النافلة على الراحلة؟ قالوا لا. قال هل النبي صلى سنة على الراحلة؟ قالوا نعم. قال هل النبي أوتر على الراحلة؟ قالوا نعم. قال إذن الراحلة هي من السنن وليست من الواجبات، لكن هل هذا في السفر فقط؟ الجواب لا. الشرع وسع على المسلم أن يصلي السنة إن ضاق به الوقت ولو كان على الراحلة، وصح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن كبر تكبيرة الإحرام توجه بصدره إلى القبلة ثم الدابة تسير به حيث شاءت. فمن أراد يصلي بالسيارة ينبغي أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، ثم أينما مشت السيارة فلا حرج في ذلك، هذا في النافلة دون الفريضة، وهذا في الحضر والسفر على أرجح قولي العلماء، وليس خاصا بالسفر. لكن إذا كان الذي يصلي هو السائق والسائق قد يودي بحياة من معه فهذه مغامرة مرفوضة، هذه المغامرة مرفوضة لاعتبار آخر لا لأصل المسألة، والله تعالى أعلم. رجل حلف وقال الدخان حرام علي وبعد أيام شرب الدخان، فما حكم هذا؟ إن عقد قلبه على أن يترك الدخان فمن حرم شيئا فهذا التحريم كما قال الإمام القرطبي في أوائل سورة التحريم لما ذكر الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال الله تعالى بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فلما قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فيستفاد من هذا أن التحريم يمين، أن التحريم يمين، فمن قال عهد لله علي حرام علي هذا الشيء حرام علي هذا الدخان وعقد قلبه على تركه فإن رجع فشربه فالواجب عليه كفارة اليمين، وهو آثم مرتين بأصل الدخان ولأنه نقض قول الله واحفظوا أيمانكم. فالأصل في الإنسان أن يترك الحرام، فإن حلف على تركه فالأصل أن يحفظ يمينه، فالأصل أن يحفظ يمينه، فهذا الإنسان عليه كفارة اليمين ويعود ويترك الدخان، عليه كفارة اليمين لتدخينه ثم يعود ويترك الدخان لينجو عند الله عز وجل من الإثم. أخ من الصومال يسأل عن قول النضر بن شمي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها قدمه في النار، حتى يضع الجبار فيها قدمه، فيقول أي من سبق في علمه أنه من النار، يعني معنى قدمه حتى يضع الجبار من سبق علمه في يضعها في النار، فتقول قط قط، تبقى تقول هل من مزيد، فتقول قط قط. فأن تؤول لفظة قدمه بأهل الشقوى الذين سبق في علم الله تعالى أنهم صائرون إليها، وأن المراد بقدمه هذا المعنى، فهذا غلط. وقال فيه شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية هذا تأويل معطلة، فالله في الحديث حتى يضع ولم يقل حتى يلقي، وفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار قدمه وقوله حتى يلقي. لو كان المراد بأهل الشقاوة ومن سبق في علمه سبحانه أنه من أهل النار لقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حتى يضع الجبار قدمه، لقال حتى يلقي، وفرق بين هذا وذاك. فهذا من كلام المعطلة. ويقول شيخ الإسلام أن كلمة قدمه لا يفهم منها هذا المعنى البتة، لا في الحقيقة ولا في المجاز، وذكر وجوها أخرى كلها تدلل على أن هذا التأويل ليس بمقبول، وإن ذهب إليه الخطابي رحمه الله تعالى. وفي كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي، وفي كتاب القاضي أبي يعلى في إبطال التأويلات كلام جيد يفيد في هذا الباب. فقول النضر بن شميل فيه تأويل فيه يترتب عليه تعطيل لصفة القدم لله عز وجل، ونثبت هذه الصفة كما نثبت صفة اليد على ما يليق بربنا جل وعلا. عدة أسئلة، والأسئلة كثيرة وتتكرر شديداً.